بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في نهاية البحث السابق إلى أننا إن علمنا أن متضمن الشرط أي النتيجة الغاية لا يحتاج حصولها في شرعنا إلى سبب خاص، بل تحصل بأي سبب قابل لتحصيلها، فلا شك ولا ريب في صحة شرط النتيجة. طبعا بعد الفراغ عن أصل صحة شرط النتيجة عن ذلك. وإن علمنا أن المشروط الذي هو النتيجة بهذا الشرط من ذوات الأسباب الخاصة في شرعنا، كالنكاح على المشهور أو كالطلاق أو كالعتاق، فإنه نعلم حينئذ بطلان الشرط، لأنه يكون من مصاديق الشرط الذي يخالف الكتاب والسنة أو يحلل الحرام ويحرم الحلال. وقد استثني من صحة الشرط أيا يكن، شرط فعل أو صفة أو نتيجة مطلقة، وسيأتي بحثه إن شاء الله في شروط صحة الشرط قريبا. أما إذا شككنا فما هو الحكم؟ وهذا البحث فيما نعلم أول من أثاره الشيخ الأنصاري. لم أعلم أحدا أثار هذا البحث قبله، وذكر الشيخ في المقام أنه يوجد وجهان. الوجه الأول أن نجري استصحاب، قد أقلب الوجوه أنا، قد يجري استصحاب عدم حصول النتيجة، شكي في أن هذا المشروط له سببه الخاص الذي يحصل به، يعني شكي في حصوله بمجرد الاشتراط. لم يكن قد حصل قبل الاشتراط جزما، أشك في أنه حصل في طول الاشتراط، أستصحب عدم حصوله، يعني أستصحب عدم حصول الغاية، وهذا ينتج نتيجة بطلان الشرط كما لا يخطر. هذا وجه. الوجه الثاني التمسك بإطلاق أو عموم المؤمنون عند شروطهم، هذا الإطلاق أو العموم يقول الشيخ لا أستطيع إجراءه في المقام. لما يا شيخنا؟ يقول لأنكم تتذكرون أنني اخترت أن المؤمنون عند شروطهم يدل على الإلزام، على الوجوب، على الحكم التكليفي فحسب. إذا كان كذلك شرط النتيجة لا ينتج حكم تكليفي بنفسه كما لا يخفى، وإذا كان لا ينتج حكما تكليفيا فحينئذ يصبح شرط النتيجة خارجا تخصصا عن المؤمنون عند شروطهم، وإذا خرج عنه لا يمكن الاستدلال به، فما بيبقى بالميدان إلا استصحاب عدم حصول النتيجة. هذا ما ذكره الشيخ الأنصاري، انتبهوا يا أخوان. ثم قال متنزلا يمكن تصحيح الاستدلال بالمؤمنون عند شروطهم في المقام، كيف؟ من خلال النظر إلى آثار النتيجة، فإن آثار النتيجة تنتج أحكاما تكليفية غالبا، يعني نفس النتيجة المشروطة، مش حكم تكليفي، دائرة بين الحصول وعدم الحصول شرعا. لكن إذا حصلت، يعني إذا حصل انتقال الملكية مثلا، نشك نحن في حصول البيع بالشرط من دون أن نعقد بيع. أنا بعتك هذا الكتاب بعشرة دراهم، وشرطت عليك أن يكون كتابي الثاني لك بخمسة دراهم، يعني شرط بيعي صفقة بيعية في ضمن البيع الأول. ما أنشأت البيع بعنوان البيعية، أنشأته بعنوان الشرطية. إذا تحققت النتيجة وقد بات الكتاب الثاني ملكا لك، إذا ملك لك لا يجوز التصرف فيه، إذا ملك لك وهو لا يزال عندي يجب علي أن أسلمك إياه، ينتج أحكام تكليفية عادة المعاملات. وإذا كان كذلك فيمكن أن ننظر إلى الحكم التكليفي المترتب على المشروط، يقول الشيخ، ولو كان الشرط في حد نفسه لا ينتج حكما تكليفا، فيصبح نظير أوفوا بالعقود، يعني أجروا التزاماتكم كما التزمتم بها، نفس المدلول المطابقي حكم وضعي انتقال الملكية، لكن ما يترتب عليه من أحكام تكليفية من وجوب الأداء، من عدم جواز الحابس، من عدم جواز التصرف به وقد بات ملكا لك إلى آخره واضح. ولعل هذا الجواب لم يقنع الشيخ، إذ ظاهر المؤمنون عند شروط بناء على دلالتي على الحكم التكليفي دلالته بنحو المدلول المطابقي مش بنحو الاقتضاءات والمداليل الالتزامية. فإذا فرضنا أن المؤمنون عند شروطهم لا يدل، الشيخ بيقول لك تفضل عندي حل آخر، نفس أوفوا بالعقود تكفي في المقام. ليش يا شيخنا نفس أوفوا بالعقود تكفي؟ يقول أوفوا بالعقود تكفي لأن العقد بات الشرط بمثابة الجزء منه، إذ الالتزام الذي أقدم عليه أي الالتزام العقدي التزام على تقدير وليس التزاما مطلقا. ولذا فقد بات الشرط جزءا من العقد الأول، فهو مشمول لأوفوا بالعقود. إذا مش مشمول للمؤمنون عند شروطهم لدلالة على الحكم التكليفي أوفوا بالعقود، قطعا تدل على الإمضاء الوضعي، فيكون حينئذ إمضاء وضعيا أوفوا بالعقود. ليش يا شيخنا؟ قال لأن مؤدى الشرط بات بمثابة الجزء أو جزءا للعقد. هذا الكلام صار مثار الإشكال من قبل غير واحد أو جماعة من المحققين. خلاصة الإشكال إنه يا شيخنا شو هالكلام هذا؟ الشرط التزام مربوط بالعقد وليس جزءا من العقد. شو يعني جزء من العقد؟ يعني جزء من العوض والمعوض بصير متضمن الشرط. فحمل كلام الشيخ على الجزئية الحقيقية للعقد، وكلامه ظاهر في هذا لأول وهلة، لكن لا شك ولا ريب أنه لا يرى، لأن كلام الشيخ ينادي بأعلى صوته في كثير من المواضع بأن الشروط التزامات تبعية. ولو كان جزءا على وجه الحقيقة لكان تخلفه يفيد البطلان، مع أنه لا يقول هو بالبطلان، يقول بالخيارة كما هو واضح في غير موضع. مش كلام مش بس بشرط النتيجة، مطلق شرط. فمقصود الشيخ أنه بات جزءا من العقد، يعني بات جزءا تنزيليا، بمعنى أنه تشمله أوفوا بالعقود، لأن العقد كان مبنيا الالتزام والإلزام به على هذا، مش أصل العقد، مش أصل الإرادة التعاقدية، وإلا هو بعد قبل قليل مفرق لنا بين الذات والعرض. لو كان جزءا لكن خيارته بعض الصفقة راح يصير، مش خيار تخلف الواسط في البحث السابق. فإن شككنا في شيء لا نشك في أن الشيخ لا يريد أنه جزء من العوض والمعوض. هذا واضح أصلا بديهي من حال الشيخ ومن كلمات الشيخ. فلا ينبغي بوجه أن يحمل كلام الشيخ على الجزئية الحقيقية. إذا كنت تمسكوا باللفظ بتقولوا بتمشوا بريح الواحد، بس ما بيكون ضميره مرتاع علميا مع الشيخ قطعا إذا بده يحمل كلامه على هذا المعنى الذي لا ينسب إلى أصاغر تلامذته فضلا عن أن ينسب إليه انصافا. إذن شو مراد الشيخ؟ رح يكون مراد الشيخ أن أوفوا بالعقود، يعني أوفوا بالعقود والالتزامات كما أوقعتموها، وأنا أوقعت العقد متضمنا لالتزام تبعي وهو ما تضمنه الشر، فأوفوا بالعقود كما يدل على لزوم الالتزام بالعقد يدل على لزوم الالتزام بالشرط الذي ارتبط به. هذا مراد الشيخ، هذا مراد الشيخ. وتعبيره بالجزئية إنما كان لإيصال هذه الرسالة لا أكثر ولا أقل، لا لأنه جزء حقيقي من العوض أو المعوض أبدا، فإنه لا يقول به متفقه فضلا عن فقيه فكيف بشيخه. طيب، وعلى هذا الأساس بيقول الشيخ خلي المؤمن عند شروطهم لا يدل، هذا يدل، هذا يدل. طيب، ثم يطرح الشيخ، أنا بدي أكمل مطلب الشيخ أول شيء، ثم يطرح الشيخ إشكال بقوله ودعوى، وأما توقف الملك وشبهه على أسباب خاصة فهي دعوى غير مسموعة. شرط النتيجة هو حصول نتيجة العقد من دون إجراء عقد، هذا معنى شرط النتيجة. فبيقول الشيخ في قاعدة عامة مدعات في المقام، وهو أن الملك متوقف على أسباب خاصة محصورة في الشرع الأقدس، بمعنى أن البيعية لا تتحقق إلا بإنشاء البيع بقولك بعته أو ما يؤدي معناه، الإجارية لا تتحقق إلا بسببها الخاص بإنشاء أجرته أو ما يؤدي معناه، وهكذا إلا ما خرج بالدليل مثل الوكالة، والله بكل ما دل كيف ما كان بأي إنشاء كان. ولم يذكر في الشرع أن الشرط سبب لتحصيل العناوين، عنوان البيعية أو عنوان أو إلى آخره. فمع الشك حينئذ أو أصل العدم، الشيخ شو بيقول لك؟ جواب هذا الكلام واضح عندي، مدعي هالدعوة عليه أن يثبتها، جيب لي دليل على أنه في الشرع يوجد تعبد بعناوين العقود. صحيح كل عقد له لوازم خاصة، بس وين عندنا نحن في الشرع؟ هذه تذكرنا ببداية الدراسة قلتها بالعقود المسمات وغير المسمات، لما كنا عم نحلل أوفوا بالعقود قلت أوفوا بالعقود تثبت صحة كل عقد سواء كان متعارف أو غير متعارف ما دام لم يختلف فيه شرط من شروط الصحة أو شرط من شروط النفوذ، حتى لو ما له اسم هذا الشرط هذا العقد. وهذا بفيدنا كثير بعصرنا اللي صارت العقود تطغى فيها، ساعة عقد استصناع وساعة عقد ما أدري مقايضة وساعة عقد إلى آخره. أوفوا بالعقود تدل على صحة كل ما أطلق عليه عقد. طيب جيد، الشيخ هنا جاء يقول بأنه أصلا في شرعنا اللي بده يدعي أنه في أسباب خاصة لنشوء النتائج، يعني لازم تكون ضمن قالب نقل الأعيان، لازم يكون إذا معاوضة لازم يكون ضمن قالب البيعية، إذا لا عن معاوضة لازم يكون ضمن قالب الهبة نقل المنافع، إذا مع عوض لازم يكون ضمن قالب الإجارة، إذا لا عن عوض لازم يكون ضمن قالب الإعارة مثلا. عم بيقول الشيخ من يدعي هكذا دعوة هو علي أن يثبتها، وإلا نقل الملكية قد يكون بغير إنشاء البيعية وقد ما تتغطر عليه أحكام البيعية أصلا، قد يكون بشرط من الشروط وقد يكون بغيره، فليكون خير إن شاء الله. مدعي تعبدية الأسباب المحصلة للمسببات هو المطالب بالدليل، إذا بدي يكون منصف أكثر من هذا مع الشيخ، وإن كان عليه هو أن يبين هذه النكتة، فأستطيع أن أقول كأن الشيخ يريد أن يقول، وإذا كان لا يريد نقول له لصالحه يعني، بأن العقود أمور عقلائية شائعة في الحياة العقلائية قبل الشرع بقرون متطاولة، سواء العقود اللي فيها شروط أو اللي ما فيها شروط، وسواء العقود اللي فيها شروط نتيجة أو شروط فعل أو شروط صفة. فإذا كان الشارع لا يرتضي الطريقة العقلائية القائمة، فإن عليه أن ينبه على عدم صحتها. إذا كلها بده يبطلها كلها، وهذا غير محتمل، إذا بعضها مثل موردنا عليه أن يبطلها ويبتكر أسلوب جديد، عليه أن يقنن، وهذا لابد وأن يتناسب مع السيار التي هي عامة البلوى لكل البشر في عموم الأعصار والأمصار. يعني لا يكتفى برد بارد رواية عابرة، لابد وأن يكون أمرا، إذا باطل عند الشارع يصير أكل المال بالباطل يا إخوان، لابد وأن يكون الشارع منبها منصصا موضحا حتى يؤثر أثره وحتى يقتلع هذه العادة اللي هي عادة عقلائية. مثل الربا، شفتوا قديش ورد آثار في الربا، مع أنهم غير المتشرعة كانوا يقولون إنما البيع مثل الربا، بينما الشارع لم حرم الربا، بالقرآن تكرر الآيات، وأما في السنة المطهرة من النبي إلى آخر إمام من أئمتنا فغاية النكير والتشديد حتى تقلع هذه العادة السيئة من جذورها، لأن الشارع لا يرتضيها. هذه السيرة مش أقل من سيرة على الربوية يا أخوات، هذه سيرة عارمة في حياة العقلاء لابد أن تواجه، ولو وجدت لنقلت إلينا، لا أقل نقلت بعض هذه الآثار إلينا، لا نجد عين ولا أثر لا في الكتاب ولا في السنة لحصر أسباب نقل الملكية بخصوص عناوين خاصة. إيه صحيح، في عناوين على رأسي، في عناوين متعارفة من قبل بيع وإجارة وغيرها، بس القصر على هذه العناوين شرعا هو الذي يحتاج إلى الدليل، بعد أن كانت السيرة قائمة على ما هو أعم وأشمل منه. طيب إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا لا يصلح دليلا في المقام للمنع من التمسك بالمؤمنون عند شروطهم بناء على صحة الاستدلال به أو بأوفوا بالعقود. طيب على رأسي، جيد. ثم يذكر مطالب تفصيلية ما إلى داعي، المهم جرّك المطلب. أقول إن محتاج الشيخ إذا هذا اللف والدوران في رواية ونبوية المؤمنون عند شروطهم، لأنه بنى على أنها دالة على خصوص الحكم التكليفي كما تقدم بحثه مفصل، أما وقد قلنا تبعا لجملة من المحققين وخلافا لآخرين بأن المؤمنون عند شروطهم تدل على الأعم من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، إذ تدل على مفهوم الملازمة بين إيمان المؤمن أو إسلام المسلم وبين وفائه بشرطه، فهو أعم من أن ينتزع منه حكم وضعي في الموارد اللي فيها وضعيات وحكم تكليفي في الموارد التي فيها تكليفيات بالبيان المفصل المتقدم. فحينئذ لا نحتاج إلى هذا اللف والدوران وترتيب الآثار بالواسط حتى يكون خلاف الظاهر. أما بالنسبة لأوفوا بالعقود فما قاله الشيخ نحن وافقنا عليه سابقا وذكرناه وشيدناه من دون بلبلة عنوان جزءا من العقد بالبيان الذي تقدم. طيب بناء عليه قد يقال حينئذ حلت المشكلة، نحن نتمسك لصحة شرط النتيجة بالمؤمنون عند شروطهم، ونتمسك لصحة شرط النتيجة بأوفوا بالعقود، أليس كذلك؟ جيد جيد. ومعه لا معنى لاستصحاب عدم حصول النتيجة يا أخوان، لأنه مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقهي، يعني مع وجود الأمارة لا تصل النوبة إلى الأصل العملي أليس كذلك؟
هذا واضح.
هذا الكلام هكذا يقال، لكن في مقابل هذا الكلام يوجد كلام مشهور. مشهور يعني شو مشهور؟ يعني مشهور في 100 سنة بعد الشيخ، وهو أنه يصبح التمسك بأوفوا بالعقود أو بالمؤمنون عند شروطه من قبيل التمسك بالعام في الشبه المصداقية. ليش؟ أنا قررت هيك عابرا بالأمس يعني هيك البحث. لماذا؟ لأنه المؤمنون عند شروطهم، أنا أعلم بأن المؤمنون عند شروطهم مقيد إلا شرطا، في بعضها ما في قيد، مثل الروايات الثلاث اللي قرأناها عندما بينا نصوص المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم، في بعضها مقيد بقيد نفينا، قلنا هذا مش موجود في مصادرنا إلا من عصى الله، تذكر، والظاهر أنه من كتب العامة لا يعبأ به. لكن عندنا روايات أخرى تقول المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا خالف كتاب الله، في بعضها كتاب ربنا أو سنة نبينا، في بعضها إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، مش هيك؟ طيب أنا أشك، يرجى الانتباه يا أخوان، أشك أن هذا المضمون العقدي الذي أنشأته بشرط النتيجة عندما قلت بعتك كتابي بشرط أن يصبح كتابي الثاني لك، بعتك كتابي بعشرة بشرط أن كتابي الثاني بات ملكك بخمسة، مش بشرط أن تشتري مني، بشرط أنه فعلا أوتوماتيكيا، هذا معنى شرط النتيجة، كتابي الثاني صار لك بخمسة. قلت قبلت، يعني قبلت الكتاب الأول بالعشرة وقبلت الكتاب الثاني بالخمسة، مش هيك؟ حينئذ نشك في أن هذا الإنشاء التبعي اللي اسمه شرط النتيجة هل هو مشروع أو غير مشروع، من آخرها، هل هو موافق للكتاب أم مخالف للكتاب. ما دمنا نشك يقال ولو كان المؤمنون عند شروطهم يدل على الحكم الوضعي، مثل ما قلنا يدل على الالتصاق والتلازم بين المؤمن وشرطه أعم من الوضع والتكليف، يقال حينئذ نشك فيصبح المورد من موارد التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. إما لنفس الدليل، انتبهوا يا أخوان، إما لنفس الدليل في الأدلة اللي ورد فيها المسلمون عند شروطهم إلا شرطا، يعني بنحو القرينة المتصلة وردت، وإما في دليل آخر، هذا بالنسبة لأي روايات، للروايات اللي ورد فيها المسلمون عند شروطهم بس، إذا لاحظنا الرواية الثانية إلا شرطا أحل حراما قيد منفصل، هذه صارت قيد منفصل، يعني عندي أنا رواية قالت المسلمون عند شروطها، رواية ثانية في في مكان آخر في زمان آخر قال المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا القيد بالنسبة للرواية الأولى بصير مخصص متصل ولا منفصل؟ منفصل. طيب يصبح المقام قالوا بأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، بعضهم عبر وهو الأدق من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، يا الله، حينئذ لا يصح التمسك بالعام، لا يصح التمسك بالعام. ليش؟ لأنه يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسي أو في الشبهة المصداقية لمخصصي. ليش؟ لأن العام
إذا لنفسه واضح، الحكم لا يثبت موضوعه.
إذا في الشبهة المصداقية لمخصصه، لأن المخصص المنفصل يوجب تعنون العام على مستوى الحجية بنقيض عنوان خاص، مش هيك؟ مش تعنون لفظي، تعنون على مستوى الحجية، على مستوى الإرادة الجدية، ومعه لا يعود حجة، فيكون كالمخصص المتصل من هذه الجهة، إلا من بعض الحيثيات ومن بعض الجهات بس مش محل التعرض لها. وإذا بات التمسك بالعام في الشبهة المصداقية حينئذ لا ينفعنا هذا الدليل، بدنا نروح للأصول العملية من جديد. شو الأصل العملي يا شيخنا؟ قال الأصل العملي أنا ما بتراجع، الأصل العملي عدم حصول النتيجة. قد يقول قائل لا والله في أصل عملي حاكم على هالأصل. هذا هندسة البحث يا أخوان، فتحت لكم أفق البحث الآن. اليوم لن أدخل إلى هذا البحث، لكن دعونا نثير تساؤل، هل الشبهة في المقام شبهة مصداقية أم شبهة حكمية؟ أنا ما قلت موضوعية أم حكمية، لأن الموضوعية قد تكون مصداقية وقد تكون حكمية. هذه مرة وضحت لكم إياهم بس ينتسوا للأسف. إذا متذكرين ولا نمشي، إذا مش متذكرين ولا أرجع لهم. الشبهة الحكمية يا إخوان هي كل شبهة يكون مرجعها الحاكم، مش خصوص الحكم التكليفي ولا خصوص الحكم الوضعي كمان، كل شبهة يكون مرجعها المرجع في رفع الجهل بها الشارع بما هو شارع هي شبهة حكمية. هذه الشبهة الحكمية تنقسم إلى شبهة حكمية تكليفية، كما لو كان مورد الشك إيجاب شيء أو تحريم شيء، حكم تكليفي من الأحكام الخمسة، وقد تكون شبهة حكمية موضوعية أو وضعية. الوضعية أعم من الحكم الوضعي، العنوان الكلي مثل عنوان النكاحية، عنوان الولاية، عنوان القضاوة، عنوان ما أدري ماذا، أو كانت وضعية بمعنى موضوع لحكم شرعي. هوني بهمني تنتبهوا، موضوع الحكم الشرعي قد يكون عنوانا من مخترعات ومبتكرات الشارع. تذكروا نحن بالأصول بنبحث بحث اسمه الحقيقة الشرعية يا أخوات. الحقيقة الشرعية عن شو بنبحث نحن؟ عن عناوين مثل عنوان الحج وعنوان الصلاة وعنوان البينة وعنوان ما أدري ماذا. هذه شو بتوقع؟ حتوقع موضوعات في الأحكام الشرعية. إذا الشارع له حقيقة معينة، له مفهوم معين، فهذا يعني أنه من مخترعات ومبتكرات الشارع. إذا الشارع ابتكره وشكيت أنا دوران هذا المفهوم بين المتباينين أو دوران هذا المفهوم بين الأقل والأكثر، مين اللي بده يرفع لي جهلي بهذا المفهوم؟ العرف. فالمفروض أنه الموضوع مخترع شرعي، ما له شغل العرف بالمخترعات الشرعية. مرة الشارع قال لي إذا كان على أعضاء وضوئك حاجب فوضوءك باطل، هذا واضح أحلني على الموضوع العرفي. لكن إذا الموضوع شرعي قال لي صلي خلف العادل، وأنا ما عرفت شو هو العادل بالله عليكم، لا عرفت إنه العادل اللي سمعته مليح، لا عرفت إنه العادل خصوص مجتنب الكبيرة، لا عرفت إنه العادل أعم من مجتنب الكبيرة والصغيرة. هذا العادل عند العرف ولا العادل عند الشارع؟ العادل عند الشارع. إذا العادل عند الشارع صار مفهوم شرعي. إذا مفهوم شرعي واشتبه المفهوم عندي لا مرجع في رفع خصائص المفهوم وقيود المفهوم وحدود المفهوم إلا الشارع، ما له مرجعية أخرى. بدي أرجع للشارع ليعرف من هو العادل عنده خصوص مجتنب الكبيرة أو الأعم من هو من مجتنب الصغيرة. طيب، أو المصر على الصغيرة، مو مهم الآن. فالشبهة الموضوعية إذا كان الموضوع من الحقائق الشرعية أو المتشرعية فالمرجع في رفع الجهل بحدودها وقيودها ومفهومها إنما هو الشارع. فهي ترجع في الحقيقة إلى شبهة حكمية.
أما الموضوع إذا كان موضوعا عرفيا فالمرجع في رفع الجهل به هو العرف طبيعي. أنا لا أعرف إنه هذا حاجب والله مش حاجب اللي يحل العرف.
طيب إذا بدي يشوف إذا هذا فعل مخالف للمروءة والله مش مخالف للمروءة بدي يشوف العرف شو بيقول، يعني الشارع ما عنده بالطلع خاص بمخالفة المروءة خلاف العرف، يعني يستوجب هتك الإنسان أو لا يستوجب. قد يكون شيء يستوجب هتك الإنسان في مجتمع، في مجتمع ثاني بيكون ممنوع عليه الإنسان. فاللي بيلبس طنورة مثلا في لبنان يهتك إذا رجل، بينما إذا في فيجي يمدح لأنه متعارف إذا لبسونيك.
طيب جيد،
فالشبهة الموضوعية المقصود بسموها موضوعية لأنه موضوع لحكم شرعي. الشبهة المصداقية هي انطباق المفاهيم على المصادق،
هي اللي بتسمى شبهة مصداقية. بس مصداق المفهوم، إذا المفهوم واضح فحينئذ الشك في المصداق مين اللي بده يعلمني إذا المصداق هذا مصداق ولا مش مصداق؟
اللي بيقدر يعلمني إذا هذا مصداق ولا مش مصداق بعد معرفة المفهوم مش الشارع. حتى في الأمور المخترعة الشرعية إذا المفهوم واضح الشارع ما بيتدخل بالمصادق، أنت روح طبق المفهوم على المصداق فضلا عن العناوين العرفية. هنا يقال الشبهة شو؟ ادعي أن الشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فننتهي إلى الأصول العملية. السؤال اللي بده يطرح نفسه بدنا نجاوب عليه، وتحبوا تبحثوا عنه ابحثوا عنه يا إخوان، هل هذه شبهة مصداقية أم هي شبهة حكمية؟ أنا أدعي الآن أن هذه الشبهة حكمية مش مصداقية. إذا الشبهة حكمية شو بغير بالبحث يأتي إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.